السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أرأيت الذي يحشر نفسه في غابة واسعة ثم يقف وراء شجرة يتمحور حولها، يركز نظره فيها، يستفيد من أوراقها وثمارها، ويترك الغابة كلها؟ هذا مثل لنا جميعا في الحياة الدنيا. عادة نشتغل بالتوافه ونحتجب عن حقائق الحياة الكبرى. لقد زود الله الإنسان بقدرة هائلة في معرفة الحياة، في معرفة الكون. سائر الدواب لا تستطيع إلا أن تعرف ما تستطيع بمعرفته أن تحافظ على وجوده. يعني مثلا إذا افترضنا فرسا، الفرس كم حدود معرفته؟ كم هي قدرة خلايا مخه؟ قدرة خلايا مخه ما يستفيد بها لحياته الشخصية، ليس أكثر من ذلك. بينما الإنسان يعرف الماضي والمستقبل والمجرات والذرة وما في داخلها والبحار وكل وأشياء عديدة، يعرف الحقائق، ولكن مع أنه قد زود بالقدرة على معرفة الحقائق الكبرى تجده ينشغل بالتوافه من الأمور، أشبه ما يكون بسائق سيارة تاكسي يتعارك على تومان تومانيا، دينار ديناريا، فلس فلسيا، ويا هذول المشترين اللي قاعدين بالسيارة، زين، وهو يدخل في عراك معهم، يصطدم سيارته، يضيع نفسه ويضيع سيارته ويضيع القاعدين كلهم، يروحون. ليش؟ لأن اهتم بالصغير وترك الاهتمام بالخطير. هذا مثلنا جميعا، 70 عاما في الحياة، ماذا فكرنا؟ سؤال: ما هي هذه الحياة الدنيا؟ هذه الحياة الدنيا التي تعيشها، تعايشها، تتفاعل معها، تؤثر فيها، تتأثر بها، ما هي هذه الحياة؟ ما حقيقتها؟ ما هي سنن الله فيها؟ أفكرت في ذلك طويلا؟ من أهم ميزات الحياة الدنيا أن الحياة الدنيا حياة الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كلمات تقرأها كثيرا، لكن دعنا هذه المرة نتوقف عندها ونتساءل: ما معنى متاع الغرور؟ كلمتين: متاع، غرور. ما هو المتاع؟ المتاع في تعبيرنا الدارج نسميه وسيلة. الوسيلة المتاع، يعني الوسيلة التي بها، الوسيلة التي نشرب بها، نأكل بها، نمشي بها، نتحرك بها، كل هذه الوسائل تسمى باللغة العربية الفصحى بالمتاع. يعني متاع الطعام وسيلة الطعام، متاع الحركة وسيلة الحركة، هاي وسيلة، كلمة الوسيلة متاع. الغرور ماذا يعني؟ أو ماذا تعني كلمة الغرور؟ متاع الغرور، ماذا تعني كلمة الغرور؟ غرور يعني الإنسان يغفل عن شيء بشيء آخر، يلهو بشيء عن شيء آخر. يعني نفترض واحد عنده وجع في رجله، تريد تلهي بطريقة ما، سولف وياه حتى تلهي عن وجع رجله. واحد عنده مشكلة اقتصادية، سولف وياه تضحك وياه حتى ينسى المشكلة الاقتصادية اللي عنده. واحد مفتوع بعزيز تلهي، هذا يسمونه غرور. وفي الحديث الشريف: المغرور يرجع إلى من غره. الغرور متاع الغرور. إذا ركبنا هذين الكلمتين إلى بعضهما، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني كل ما في الحياة الدنيا هدفها تلهية الإنسان، تلهية الإنسان. عملا الإنسان في هذه الحياة الدنيا يلتهي، يغتر بماذا؟ بالجوع، بالعطش، بالنعاس، بالبرد، بالحار، بالحب، بالبغض، بالعركات، بالصراعات، يلتهي بهذني. عن ماذا يلتهي؟ عن ماذا يلهى الإنسان بهذه الأمور؟ تدرون عن ماذا؟ عن مصيره، عن قبره، عن حسابه، عن ميزانه، عن الصراط، عن الجنة، عن النار، عن نفسه، عن تطلعاته، عن تسامي، عن تكامله، عن درجات التي أعدها الله سبحانه وتعالى له. هذا الإنسان يلتهي بيش؟ يلتهي مثل سائق التاكسي اللي بينت لك على كم فلس زايد ناقص، يلتهي عن الشارع وسيارته تصطدم يموت فيها بهالصدمة، وسيارته أم تتحطم، وش حصل؟ على موت كم فلس، ضيع فرصة حياته. كثير من الناس هكذا هم، والعياذ بالله. مات شخص حضرتنا على جنازته، نقل لي زوج أخته، قال هذا مات. إلى اللحظة الأخيرة يقول اللي في سكرات الموت قبل ما يلفظ النفس الأخير يحكي ويا ابنه حول الكيك وحول المحل وحول كذا، كل ما قلنا له انت دا تموت، وصي بشيء، استغفر ربك، اقرأ كلمات دعاء. قال انا ما اموت. يقول هذا الكلام قال واحنا رجل كان واقف على سريره، يقول الى ان لفظ نفسا اخر. هذا يعني شنو؟ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني، الجالس في قاعة الامتحانات، فكروا الجالس في قاعة الامتحانات، هل ممكن أن يأتي الأستاذ ويعطي الأسئلة، أسئلة ما الامتحانات، يعطي له ما يعطي؟ ما يعطي، يعني جواب الأسئلة ما يعطي، مسبقا الأسئلة يعطي غش.
لازم الأسئلة هنا في أخذها. ما ممكن هذا الشيء يصير. ليش ما يصير؟ لأن الإنسان في قاعة الامتحانات ينبغي أن لا يعرف ماذا يسأل وكيف يسأل وما الجواب الصحيح. بعد ما يطلع ما يخالف. إحنا في الدنيا في قاعة امتحان. الدنيا كلها قاعة امتحان. وما فيها من بهرجة، من زخارف، من مؤثرات صوتية، صورية، جمالية، جلالية، حسنة، سيئة، كل ما في الحياة الدنيا هي مواد تحاول أن تستغفلنا، تلهينا. ليش تتلهينا؟ حتى يكون إحنا بالامتحان نعطي الامتحان الصحيح المناسب. إذا كل شيء كان معروف وواضح امتحاننا ما كان يصير امتحان صحيح. شوفوا لكي أوضح الفكرة وأرجع إلى فكرتي المهمة. مثلا الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام جاءوا إلى قومهم، شنو قالوا الناس؟ قالوا إذا صحيح أنتم رسل من الله، ليش ما نشوف ملائكة يأتون معكم يساعدوكم في تبليغ الرسالة، وبيد كل واحد منهم حربة حديدة مثلا سيف، اللي ما يقبل يضربوا على راسه. هذا السؤال. وإذا أنتم رسل ليش الله ما منزل لكم كنز من السماء حتى توزعون فلوس على الناس، الناس يلتفون حولكم؟ وإذا أنتم رسل ليش الرسول يحتاج أن يمشي بالشوارع؟ ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يأكل الطعام يمشي في الأسواق؟ الجواب، جواب شنو؟ الجواب أنه لو كان الرسول معه ملائكة من هالصوب وملائكة من هالصوب وحراب بيده وكنز بيده ويفجر الأرض ينبوع ويفعل ما يشاء، إيمان الناس بالرسول ذاك اليوم ما كان يعتبر إيمان صحيح، لأن إيمان جاي من أجل أمواله أو خوفا من المشكلة اللي عنده. مثل ذاك الرجال اللي صلى عند الإمام أذن من سلام الله عليه في مسجد الكوفة، الإمام كان يصلي في مسجد الكوفة ثم يستمر يعقب إلى أن تطلع الشمس، بعد فترة من طلوع الشمس يخرج من المسجد، شاف واحد يجي يصلي، صلى ركعتين صلاة الصبح كان غير الصبح مات. الإمام ابن سلام الله عليه رآه فإذا به نقر كنقر الغراب. أكو صلاة مزج يسموه مزج، ماكو يعني ركوع وسجود وقيام وقعود كله ويا بعض مركز سريع. الإمام سلام الله عليه كان عند النعال هي الشكل، رمى بنعله إليه حتى ينبهه، فتح عينه شاف الإمام خاف، قال قم صلي صلاتك صحيحة. شنو صلاة صليته؟ وقام قام أثار يعرف صلاته صحيحة، الإقامة وتكبيرة الإحرام والحمد والسورة حسب الأصول، ركوع والسجود وطمأنينة خلصها. قال تعال إيجي أتقدم. قال سياه أحسن هاي لو ذيك. قال صراحة أقول لك يا أمير المؤمنين. قال لي تفضل. قال ذيك أحسن من هذه. قال شلون أحسن؟ ذيك صلاة كانت. قال أخذ ذيك صليت لله، أما هاي صليت خوفا من نعالك. زود واحد يصلي صلاة صحيحة منظمة، بس من أجل ماذا؟ هدفه شنو؟ لو كان الناس يجدون عند الرسول القوة والرهبة والأموال وإلى آخره ويؤمنون به، ما معلوم إيمانهم هل للرسول أم للمال اللي عنده أو يعني للقوة اللي كان يملكها، ما كان يعرفون أيهما. من هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ومعه كلمة، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، المؤمنون الحقيقيون ميزوا
عن أولئك الآخرين. شفناهم بعد الفاتح ناس اجوا كثر السواد بعد وافد رسول قلبه كلهم ارتد الناس، لأن إيمانه ما كان إيمان بالرسول، إيمان عن يقين، إيمان عن صفانية، كان إيمان من أجل الدراهم والدنانير ولا أجل السلطة. أبو سفيان اجى ذيك الليلة قبل فتح مكة، تسلل إلى معسكر الرسول، عباس شافه قال له تعال، خلاه بخيمته وأخذ أبو سفيان من بعيد يلاحظ، شاف شلون الرسول جيش قوي مستميتين يحترموه يبوسون إيده يتسابقون لأخذ وضوئه حتى يستفيدون منه بالبركة، يعني ما يستخدمه من الماء. قال لي أبو سفيان للعباس، لقد عظم ملك ابن أخيك. قال لي وش ملك صاير عنده؟ قالوا لك نبوة. قال هاي اشتبهت نبوته نبوته، رجال ما آمن إلى آخر عمره ما آمن. خذ شوفوا إخواني، إذن الرسالة الإلهية كان لابد أن تكون من دون بهارج، من دون أسباب مادية للإقناع للإكراه، مثل في قاعة الامتحانات كان المفروض أن الطالب لا يعرف نتائج الامتحانات. في ألعاب الكرة اليوم اللي مجتذب كثير من شبابنا، إذا أنت تعرف مسبقا أن الفريق الروسي يغلب الفريق البلجيكي والفريق البرتغالي يغلب الفريق الأمريكي والفريق الكذا يغلب الفريق الكذا، إذا تعرف مسبقا أنت ما تقعد ورا التلفزيون، لأنك ما تعرف تقعد حتى تشوف النتيجة المن. الدنيا هكذا، الدنيا فيها غبار، فيها قطار، فيها ظلام، فيها غرور، فيها صرخات، فيها دبشات، فيها ملهيات، حتى الإنسان الصحيح العاقل اللي عنده إرادة يتجاوز كل هذه الملهيات ويؤمن بالله سبحانه وتعالى. فإذا الدنيا دار الغرور، دار اللهو. إنما اعلموا، اعلموا في القرآن الكريم كلمة اعلموا جاية في 7 موارد حسب ما أتذكر. العلم بوحدانية الله، العلم بالرسالة، العلم بالرسول، العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى أن الله مع المتقين مثلا، العلم بالقيامة يوم القيامة، والعلم بطبيعة الدنيا. اعلموا، هذا لازم نعلم به، هذه من المسائل الأساسية في عقائدنا. اعلموا يا ناس، افهموا، اعلموا. شو نعلم؟ أنما الحياة الدنيا لعب، لعب، يعني الدنيا ملعب والقاعدين في الدنيا دي يلعبون، نهاية ما بيها اللعب، ورا ما يخلص كل واحد يروح على شغله. الدنيا مهالشكل نلعب، هذا صعد وهذا نزل، هذا صار عنده أموال، بعدين شنو؟ الصعد ما بقى صاعد، والنزل ما بقى نازل، واللي عنده مال إما المال تركه هو وهو ترك المال، شنو صاروا؟ انتهوا إلى أين؟ كلهم صفوا بالمقابر، وما تدري الغني ياهو والفقير ياهو راحوا. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، زينة يعني مظهر، شايف هذول اللي يريدون بيوت يبيعوه، قبل ما يبيع البيت يروح يجيب الصباغ، يجيب صاحب الأثاث البيت في لندن، عندهم طريقة لإيجار البيت، اسمع الطريقة شلون، يريد يأجر لك شقة
فيروح على محل خاص لهذا الشغلة يقول أريدك تأسس لهذه الشقة، فيجي يأسس الشقة بأفضل ما يكون، قنفات من النوع الممتاز، ثريات، أضوية، كل شيء. بعد المستأجر يجي، خصوصا إذا أجى هو وزوجته، المرأة أكثر شيء تنخدع بالزينة، فيجون يشوفون شلون بيت مؤسس، فيقول أريد أجل لك هذا البيت، يصرح له يقول أجل لك بدون أساس، لأن هيبة الأساس وزينة الأساس استوعبت مخ هذا الإنسان، فبعد ما يفكر البيت بلا أساس شنو معناه. وراء ما يأجر البيت ذاك صاحب المحل يسترجع الأساس اللي كان مستأجره، يجي فد بيت لا ضوى ولا ثريا، وشوف هذا البيت اللي كنا احنا نريده، هاي زينة، دنيا زينة. شوفوا الإنسان لما يموت، سهل الله علينا وعليكم سكرات الموت وهونها علينا وجعل عاقبة أمرنا خيرا. بعد الوفاة الروح تطلع من الجسم، الجسم بالقبر، الروح وين؟ روح رايح في المكان، إذا ما معذب الروح روح تختار كل مكان، بس بين فترة وأخرى تجي على الجسم، لأن هذا الروح، هاي الروح وين كانت؟ كانت في هذا الجسم. بين فترة أخرى تشوف الروح نزلت، أول أيام خاب ميت غاسلي مرتبي حطي بالقبر، شوي شوي يقوم هذا الجسم يتفصح، الديدان تنتقل، الميكروبات، جراثيم الأرض، بعدين الروح تشوفها يضوج الإنسان، ذاك الروح الحقيقية اللي حياته الحقيقية يضوج من هذا الجسم، بعد ما يمر عليها، لذلك أوائل الأمر يمر، بعد ما يمر خلاص. إلا إذا أجي واحد على القبر فالروح تجي، لذلك مكروه بالليل واحد يروح على القبر، لأنه بالليل واحد يروح على القبر الروح تجي على القبر، بعدين الرجال رايح على القبر وقاري فاتح راجع، بس الروح باقي هناك للصبح بدون شغل. فلذلك مستحب أن يزور الإنسان المقابر نهارا وليس ليلا. طيب، زينة حياة الدنيا، زينة مظهر، وزينة وتفاخر بينكم. بعض الأحيان الإنسان يصير في حالة عناد، بس العناد ما له داعيها. شايف هالأيام في شبابنا الحمد لله في البيوت، مئات الملايين من البشر الآن مسمرين على هالشاشة الصغيرة ويباوعون هالتلفزيون، هذا هذول يتعاركون فيما بينهم، إخوان يتعاركون في البيت على شنو؟ هذا يأيد الفريق الكذا وهذا فريق الكذا، شو تحصل؟ انت بحصل شنو؟ ماذا تتحصله أنه تتأيد هذا الفريق وذاك يأيد؟ هذا النوع من التفاخر، ايش التفاخر؟ بقية الأمور بس نهايها.
أنا عندي مليون، ذاك يقول أنا عندي مليونين، يقول ثلاثة، لا هذا أبو الثلاثة ولا هذا أبو الثنين مستفيدين من ملايينهم، ملايين بالبنوك أو بالعمارات، وناس آخرين مستفيدين منها، ولعل الورثة يستفيدون منها، بس التفاخر ماله. أنا شخصا سألت واحد مليونير، قلت له ليش تجمع الأموال؟ هاي الأموال اللي عندك تكفيك إلك ولأولادك وأولاد أولادك. قال ما نجمع المال لكي ناكل ونشرب، لا، حتى نفتخر، لأن أنا أقعد أقول في المجالس أنا عندي، ذاك يقول أنا عندي، أنا أقول أكثر من عندك عندي، وتفاخر. وبعد تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هالأيام إذا رحتوا أطراف طهران البرية روحوا شوفوا، إذا قبل شهر ماري من طريق طهران قوم، وهالأيام هم مروا، روح الصحراء شوف، قبل شهر كله ورود خضراء صفراء حمراء، شقد حلوة، الآن كلها صارت شنو؟ كلها صارت حطام حطام. الدنيا هكذا كمثل غيث، المطر ينزل الصحراء تستقبل الأمطار، تخرج ما في بطنها من الثمار أو من الأشجار أو من الزرع ومن الورد. أعجب الكفار نباته الزراع، يسموهم الكفار، هؤلاء يشوفون شقد صحراء حلوة قد ألبست بثوب قشيب أخضر، ثم يهيج بعد كم يوم شمس قوية ومطر ماكو، فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. العاقبة مهم، العاقبة شنو؟ اللي عمل خير بالجنة واللي عمل سوء بالنار. وفي الآخرة عذاب شديد لأغلب الناس والعياذ بالله، لا جعلنا الله منهم، ومغفرة من الله ورضوان للأقلية. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخواني، نحن الآن في بدايات الصيف، صيف 3 أشهر. اليوم انتهت بعض المدارس في بلاد الخليج، وخلال الأيام أيضا في إيران المدارس تتعطل، امتحانات تخلص ويبدأ وتبدأ العطلة الصيفية. العطلة الصيفية أيضا مثل بقية دنيا حياتنا وشهور حياتنا تأتي وتذهب، كما الربيع يجي وراح، الصيف هم يجي ويروح، لا بد أن نخطط له. أنا عندي وصايا أختصرها في نهاية حديث. أولا وصيتي للشباب، برمجوا لحياتكم، هاي الحياة غالية وأيام الشباب أغلى، كل إنسان يسأل عن حياته مرة وعن شبابه مرتين في يوم القيامة. يعني مرة بصفة هذه الشباب، هذا الشباب جزءا من الحياة، ومرة بصفته الذاتية. هذه الفترة الذهبية من الحياة يجب أن نخطط لها. التخطيط والتنظيم والهيمنة على الحياة شيء مهم. وأنا أوصي الشباب، عودوا إلى دينكم، عودوا إلى قراءة الكتاب. في شهر رمضان كنتوا مشغولين، محرم هم بعض الأيام جيتوا الحسينية، وبعض الأيام قعدتوا على الأفلام، وبعض الأيام رحتوا على سفرات سياحية. هسه هاي الأيام خططوا لتستفيدوا منها، اختم القرآن الكريم، بس مو كل يوم جزء، كل يوم ثلث جزء تدبروا فيه. عدة سور قرآنية احفظوها، هاي ذخيرة تبقى، ذخيرة للدنيا وذخيرة للآخرة. ويقال لقارئ القرآن اقرأ وارقع، كلما قرأت آية ارتقيت درجة. كم كتاب ديني في هذه العطلة الصيفية اقرأوها؟ الأسبوع لا تفوتكم جلسات الدينية، جلسة واحدة لا أقل احضروها حتى ولو كانت بعيدة عن بيتكم. انتخبوا بعض الأشرطة الممتازة التي تحبونها وحاولوا أن تستمعوا إليها في فترة الصيف. إذا كانت عندكم مشكلة دراسية حاولوا أن تعالجوها، لا تخلوها من هالصيف للصيف القادم، لا تحملوا المادة من سنة إلى سنة، هاي طريقة الكسالى أن يحملوا المادة. لا تؤخر عمل اليوم لغد، اليوم عندك نشاط تقرأ المادة خلصها، إذا ما تقرأها للصيف القادم أو في الفترة الدراسية القادمة. هذه وصيتي للشباب. بس الوصية الأهم للآباء وبالنسبة للأطفال، نحن أمام التحدي الكبير، الغزو الثقافي المتعدد الجوانب اللي نتعرض إلى أمام هذا الغزو. لا يسعنا إلا أن نفكر تفكيرا جديا في برمجة حياة أطفالنا، أطفالنا الصغار دون سني المدرسة، يعني بالذات من 4 سنوات إلى 7 سنوات. وحديثي بالنسبة إلى هؤلاء بصورة مركزة وبصورة أعم بالنسبة إلى غيرهم.
الاقتراحات والتوصيات التالية. أولا في فترة الصيفية أنا أوصي العوائل الآباء والأمهات إلى أن يستعيدوا أبنائهم، يعني الأبناء ضاعوا راحوا، لأن الرجال راح أول الصبح للشغل، بعدين أجي هو تعبان، الولد هم راح المدرسة، أجي هو تعبان، الولد راح بغرفته للدراسة أو للفيلم أو راح ويا جماعته وشلته، والرجال هم راح إلى فراشة أو راح إلى مجلس، العائلة تفككت، وهناك برمجة تفكيك العوائل. الثقافة الحديثة تفكك العوائل. أنا أقول ضيعت أبناءكم، تعالوا في فترة الصيف استعيدوهم، استرجعوهم. بماذا؟ أولا سفراتكم، أنا أشوف عادة غير حسنة أن تصير هالشكل سفرات الصيفية في بعض المدن، الأولاد ويا بعض يسافرون، الرياجيل ويا بعض يسافرون، النسوان ويا بعض يسافرون، العالم يسافر ويا بعضها، وهذا غلط. نحن من أهم برامج حياتنا أن نستعيد أهمية الأسرة ودور الأسرة في الحياة. لذلك أنا أوصي لسفرات جمعية عائلية، العائلة مع بعض السفر. خلال السفرة أيضا برمجوا لأن تتواصلوا مع أبنائكم، تعرفوهم أكثر، هم يعرفوكم أكثر. الآن أنا أشوف الأولاد لا يعرفون تاريخ عائلتهم، تاريخ أبوهم، لأنه متى عرفه؟ يعرف قصص العالمية ويعرف تاريخ حياة أبطال الكرة مثلا أو أبطال السينما، بس ما يعرف تاريخ أبوه، شلون كان، وين راح، وين أجى، شنو كان يسوون في الأول، ما يعرف. ليش؟ لأن لا هو كان عنده خلق يسأل أبوه، ولا أبوه عنده خلق يحكي له قصص. بينما هذه نقطة مهمة، أن واحد يعرف مسيرة التاريخية مالته وين كانت، وما طلع من جرف الحائط، كان عنده أب وأبو، وين كان، شنو صار، جده شنو كان، عائلتهم شنو كانوا، خاله وعمه وابن خاله وابن عمه منه. المهم في فترة الصيف نحن ندعو إلى تعميق الروابط الأسرية وإعادة اللحمة فيها. ثانيا حاولوا بالنسبة إلى أبنائكم أن تكملوا نواقصهم الدراسية، العقلية، العاطفية. أي ناقص واحد يبرمج الأب والأم، إذا مثلا في أولادنا في الغرب مع الأسف أولادنا بدأوا ينسون اللغة الأصلية مالت، يعني لغة القرآن، اللغة العربية نسوها، وحتى في بعض البلاد مثلا في إيران أيضا أبناء بدأوا ينسون لغتهم، لغة آبائهم، اللغة العربية. في فترة الصيف تعالوا نعلمهم، خليهم دروس اللغة العربية، نتكلم معهم باللغة العربية، نعطيهم كتاب يقروا، نعطيهم شنو تسمعوا. القضية مهمة أن نفتش عن النواقص ونحاول إتمامها وإصلاحها. والشيء الثالث، لا بأس بأن إذا كانت هناك في مقربة من عندكم مراكز دينية مثل ضريح لإمام، لابن إمام، أو مكة مدينة، أو أي ضريح، أي مكان مقدس في إيران، حرم الإمام الرضا، لا بأس أن تبذلوا قصارى جهدكم لزيارة هذه الأضرحة المباركة، خصوصا الأطفال الصغار تنطبع في أذهانهم هذه المزارات وهذه الزيارة، وتؤثر تأثير مستقبلي كبير على حياتهم، وهذا شيء مهم. اصطحبوهم إلى مجالسكم. هذا غير صحيح أبدا إخواني أنه يصير فد عادة كأنه الأبناء الصغار ما لازم يجوا المجالس. بعض المشرفين على المجالس مع الأسف لأجل إيجاد الهدوء في المجلس
يمنعون الأطفال من المجيء للمجالس، وصحيح هذا، بس لابد أن نفكر أن هؤلاء هو اللي نحتاجهم. يا شباب اليوم، أشياخ الغد، هؤلاء الشباب بكرة هم اللي يجونا، وأفضل البرامج اليوم في الحسينيات والمجالس العامة هي التي تستقطب الشبيبة وتستقطب الأطفال. الله إن شاء الله يسامح ويغفر لأولئك اللي يمنعون بعض البرامج التي تستقطب الأطفال، تستقطب الجيل الناشئ. هذه مسألة مهمة جدا في حياتنا، هذا الجيل نحن مسؤولين عنه. وعموما نحن ننتظر من الآباء أن يبرمجوا لحياة أبنائهم أوائلهم بناتهم في هذه الأيام. وكلمة أخيرة أيضا، من المهم جدا في عصر حرمنا فيه من صلة الرحم، وصلة الرحم سبب لطول العمر، سبب لبركة العمر في الإنسان. نحن في أيام الصيف أيضا نوصي أنفسنا وإخواننا بالاهتمام بهذا الجانب، إما زيارة وإما تلفون وإما تقديم خدمة. على حال الصيفية هذه أيضا موسم من مواسم الخير، لابد أن نستفيد منها. بعد أيام سنجتمع إن شاء الله في هذا المكان ونقول الصيف انتهى، فماذا عملنا؟ لن نكون نغفل بسبب بعض المؤثرات والملهيات عن واجباتنا الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يبادر لعمل الخير ويبادر في اغتنام الفرص قبل أن تتحول إلى غصص، والعياذ بالله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.